بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في فقه الشافعية من خلال متن أبي شجاع رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وتوقفنا عند باب الحجر، انتهينا من باب الرهن، ثم ذكر المؤلف باب الحجر، وذكر باب الحجر بعد باب الرهن لأنه يحجر على الراهن لأجل المرتهن. المقصود هنا يحجر على الشيء الذي جعله رهنا، فهذه السيارة المرهونة كأنها أو هي في الحقيقة محجور عليها لأجل المرتهن، لحق المرتهن. يقول هنا الحجر في اللغة المنع، ولهذا يقال للدار المحوطة محجرة لأن بناءها يمنع. وفي الاصطلاح المنع من التصرف في المال، المنع من التصرف في المال، وهو نوعان كما أشار إليه الشيخ: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة الغير. فذكر في المتن ستة أنواع ممن يكون عليهم الحجر: الثلاثة الأول لمصلحة المحجور عليه، والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله. فيحجر على هؤلاء الثلاثة لمصلحتهم. ذكر هنا في النوع الأول الصبي والمجنون، قال: ألحق به النائم فإن تصرفه باطل. نعم، يعني من حيث التصرف، ومنه حجر السفيه وألحق به السكران، والأصل في ذلك قوله تعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها، أي مبذرا ولو كبيرا، أو ضعيفا أي صغيرا أو كبيرا مختلا، أو لا يستطيع أن يمل هو مجنونا، فليملل وليه بالعدل. أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء تنوب عنهم الأولياء، وقال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني قبل هذا، مفهوم الآية أن قبل هذا أموالهم يحجر عليها لمصلحتهم. وكما قال الله تعالى أيضا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وهذا الباب الإخوة في الحقيقة من محاسن الإسلام، فالله تعالى أرحم بعباده من أنفسهم بأنفسهم، فيأتي هذا الباب فيه الحجر على من يضيع ماله، هذا مصلحة له. ثم النوع الثاني قال: والمفلس الذي ارتكبته الديون، والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة. نعم، فهؤلاء الثلاثة يدخلون في النوع الثاني. قال: هذا هو النوع الثاني، هو الحجر لحق الغير. قال: فحجر المفلس لحق أصحاب الديون، فلا يصح بيعه وإعتاقه وكتابته وهبته على الأظهر، وهذا واضح في شأن المفلس. المفلس الإخوة من ركبته الديون حتى كانت الديون تساوي المال الذي عنده أو أكثر من ماله، فهذا يحجر عليه فبعد ذلك بعد الحجر، طبعا الحجر يكون لولي الأمر والقاضي، فإذا تم الحجر عليه فلا يصح بيعه وهبته وتصرفاته في المال، لأنها أصبحت من حق غيره، من حق الدائنين الذين يطالبونه. قالوا أما حجر المريض فإنه لحق الورثة فيما زاد على الثلث بعد الديون، ولا حجر عليه في ثلث ماله، والاعتبار بحالة الموت على الصحيح لا بوقت الوصية. الحجر على المريض المقصود هنا كما سيذكر المرض، يعني المخوف عليه، المريض المخوف عليه، يعني هذا سيذكره في باب الوصية. المقصود المخوف عليه يعني مرض الموت الذي لا أمل من شفائه، فالظاهر والغالب أنه سيؤدي إلى موته، فهذا ما يحق له أن يتصرف بماله إلا في حدود ماذا؟ الثلث، سلامة الله، إلا في حدود الثلث. لماذا؟ لأن هذا المال أصبح الآن حق لمن؟ للورثة، وإن كان هو الآن حي لكن خلاص الآن هو أشبه ما يكون بالميت، ألحق به، فيكون له ثلث ماله، هذا صدقة من الله تعالى، كما جاء في الحديث قال إن الله تعالى أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، حديث رواه ابن ماجه، مر معنا في البلوغ، وهو يصحح بعض العلماء بمجموع طرقه، ابن حجر وشيخ الألباني وغيرهما رحمهم الله تعالى يصححون بمجموع الطرق، وإن كانت الطرق يعني فيها ضعف وتفردات، لكن يعني هذا يعني أمر عليه عامة العلماء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فلا حجر عليه في ثلث ماله. فلو أوصى بأكثر من الثلث من ثلث ماله ولا وارث له فهي باطلة بالنسبة إلى الزائد على الثلث، تصح في الثلث. إذا قال كل مالي صدقة نأخذ ثلث ماله يصرف في الصدقة والباقي يكون للورثة. قالوا أما الحجر في العبد فلأجل سيده، كما قال والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة، فالعبد يحجر على ماله لأجل سيده، فلا يصح منه بغير إذن مولاه، لأنه لا مال له ولا ولاية، فلهذا لا يصح تصرفه، فالعبد أصلا هو ملك لسيده، وما في يده كذلك ملك لسيده، فلا يصح تصرفه إلا إذا أذن له سيده، لذلك قال الذي لم يؤذن له في التجارة. أما لو أذن له فيصح تصرفه، وهل يملك أو لا يملك بعد ذلك على خلاف بين العلماء، لكن يصح تصرفه إذا أذن له سيده. ثم قال وأهمل الشيخ أشياء منها، ذكر طبعا باب الحجر واسع الإخوة، لكن هذه أهم الأصناف التي يذكرها الفقهاء في هذا الباب. قال منها حجر المرتد لأجل المسلمين، منها حجر الراهن لأجل المرتهن كما يعني ذكرنا، ومنها الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجني عليه. نعم، لو أن العبد يعني جنى وكان عليه أن يدفع مبلغ مثلا أرش الجناية هذه، فهذا المال يكون في رقبة العبد، فيعني إذا أعتق يكون في رقبة العبد ويخصم يعني من قيمته، ف فكأنه أصبح هذا الجزء من المال الذي هو يعني كأنه مال السيد هو، لأن العبد هذا ملك للسيد وقيمته ترجع إلى تقدير سيده يبيعه بكم، فهذه الجناية كأنها تنقص يعني من قيمته وتعطى لأصحاب الجناية، فكأن هذا المبلغ أصبح محجور عليه على السيد حتى يعني يبيع العبد أو نعم أو يؤدي هذه الجناية له. نعم. ومنها الحجر على الورثة في التركة لحق الميت وحق أصحاب الحقوق. نعم، الميت إذا كان عليه ديون فالورثة ما يجوز أن يتصرفوا في المال مباشرة، لابد أولا أن تخصم الديون، فأصبح هنا الحجر على الورثة. ومنها الحجر على الممتنع من إعطاء الديون إذا كان ماله زائدا على قدر الديون وطلبه المستحقون. نعم. ومنها إذا فسخ المشتري أو إذا نعم إذا فسخ المشتري بعيب كان له حبس المبيع إلى قبض الثمن، أن يكتشف عيب في السلعة، فالآن هو يريد أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، فالمشتري يحجر على المبيع، يقول للبائع خلاص هذه السيارة عندي، ما أعطيك السيارة حتى تعطيني ثمنها، فأصبح السيارة محجور عليها لحق المشتري البائع في بيعه، والحالة هذه. نعم. ومنها الدار التي استحقت المعتد أن تعتد فيها. نعم، مرأة يعني تعتد في بيت زوجها، فهذه الدار ما يجوز لي مثلا أولياء الزوج أن يتصرفوا فيها، لابد أن تنتهي عدة هذه المرأة ثم إذا أرادوا أن يبيعوها أو كذا. الحجر على من اشترى عبدا بشرط الاعتاق، فهنا لابد أن يعتقه. الحجر على المستأجر في العين التي استأجر شخصا على العمل فيها، وهكذا. يعني هذا المقصود باب واسع يعني كما ترى. قال: وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. تصرف الصبي لا يجوز، تصرف الصبي طبعا هنا المقصود الإخوة التصرف يعني بماله هو، ما نتكلم الآن عن بيع وشراء الصبي كما ذكرنا في أول الكتاب، يعني بيع وشراء هذه مسألة أخرى، يبيع ويشتري ويكون هذا موقوف على إذن يعني وليه، ذلك كما عرفنا أنه يصح يعني يعطيه مال يقول روح بيع واشتري بهذا المال مثلا يصح، لكن هنا تصرف بماله هو عنده مال ورث مالا فهو يتصرف به، فهذا المال أصلا محجور عليه، هذا المال محجور عليه. قال: ومن في معناه، والمجنون ومن في معناه في مالهم، لأن عدم صحة التصرف هو فائدة الحجر، ولا إيش معنى أن هؤلاء محجور عليهم؟ يعني ما يصح تصرفهم في المال. قال: نعم يصح تدبير الصبي وصيته في وجهه، لأنه يعود فائدة ذلك عليه بعد الموت. طبعا ذكر أن المعتمد عند الشافعين لا يصح، أن هذا يدخل أيضا في الهبة. تدبير الصبي المقصود أن الصبي يملك عبدا، فالعبد المدبر هذا يأتي في باب العتق، المدبر يعني الذي يعتق بعد موت سيده، يقول لسيده إذا أنا مت فأنت حر لوجه الله، فهذا يسمى مدبر لأنه اعتق بعد أن أدبر السيد يعني في دبر حياته. فالصبي إذا قال هذا فهم صححوا هذا في وجه، لأنه تعود فائدة على الصبي بعد موته، ولكن المعتمد أن هذا لا يصح، لأن قد يعني يصرف يعني كثير من ماله في الوصايا والتدبير فينفد ماله بعد ذلك، ثم إذا كبر وبلغ يتأسف على هذا أو يكون محتاجا له. قال: وأما السفيه فكذلك لا يصح تصرفه، وإلا لبطلت فائدة الحجر، فلا صح بيعه ولا هبته إلى آخره. طبعا هنا الإخوة ذكر يعني كلام، قال: وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء، للآية الكريمة. نعم، فليملل وليه بالعدل، وهكذا. فالولي هو الذي يعني يكون قائما على مال الصبي وغيره. قال: وأولاهم الأب بالإجماع، ثم أبي الأب وإن علا، لأنه كالأب في التزويج، فكذا في المال، ثم الوصي، ثم وصي الوصي، ثم الحاكم. وكما جاء في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له. واشترطوا كذلك العدالة، لأن العدالة تؤدي إلى حفظ المال، إلى آخر الكلام الذي ذكر هنا. يعني قال: وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. قال: المفلس من عليه ديون حالة زائد على قدر ماله، وحجر عليه الحاكم بطريقه، ومنهم من يقول بسؤال الغرماء، يعني إما أن يرى الحاكم أن هذا رجل يتلاعب ويأخذ أموال الناس ولا يؤديها فيحجر عليه، أو يكون هذا بطلب من الغرماء، فإذا حجر عليه تعلق حق الغرماء بماله، سواء كان المال عينا أو دينا أو منفعة. هنا يتعلق حق الغرماء بالمال سواء كان عينا أو دينا. وهنا مسألة مشهورة في هذا الباب، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره. من أدرك ماله بعينه، وإن كان هو ما نص عليها هنا، لكن لما قال سواء كان المال عينا أو دينا أو منفعة، طبعا إذا كان المال عينا فصاحب هذه العين أحق بها من باقي الغرماء، كما قال هنا من أدرك ما، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة صحيحين: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. وجاء أن بعض الصحابة قضوا بهذا الحكم، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، خلافا للحنفية الذين قالوا يكون أسوة الغرماء. يعني مثلا كثر الغرماء على فلان، على زيد، وأنت مؤخرا مثلا هو اشترى منك سيارة، والسيارة موجودة عنده ما باعها ما تصرف فيها، إلى الآن ما أعطاك شيء من المبلغ، والآن هذا يطالبه ب10,000، هذا ب20,000، هذا ب5,000، وأنت تطالبه أيضا بمبلغ السيارة، لكن السيارة موجودة، فهل يقال أننا نبيع السيارة نوزع الأموال بحصص الغرماء، أو أن صاحب السيارة يأخذ السيارة والباقون ما يحصلون على شيء؟ فتلاحظ هنا الحديث جاء بهذا، لهذا عند الحنفية قالوا هذا خلاف القياس، كيف نحرم باقي الغرماء ونعطي فقط واحد منهم لأن المال موجود، فما اعتبروا هذا. وطبعا الإخوة كما تعرفون القياس إذا كان في مقابل النص يكون فاسد الاعتبار، النص صريح هنا: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس هو أحق به من غيره. فهذا يعني قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقال يعني هذا وجد ماله بعينه والباقون هذه مصيبة حلت عليهم. فالمهم إذا كان المال عينا موجودا ما تصرف فيه ولا قبض يعني البائع شيئا، يعني أنت ما قبضت أي شيء، فهنا يعني فأنت أحق به. المهم قال: فلا يصح تصرفه في المال، فالمفلس ما يجوز له أن يبيع أو يعطي هدية أو وإلا لبطلت فائدة الحجر. فلو باع سلما أو اشترى في ذمته فهل يصح؟ قيل لا، والصحيح الصحة، إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك. وهذا مذهب أيضا الجمهور، أنه إذا كانت المعاملة، إذا كان التصرف في ذمته ليس في المال الموجود، يعني نفرق الإخوة هنا كما فرقنا، وتصرف المفلس يصح في ماذا؟ في ذمته دون أعيان ماله. فإذا تصرف ما تصرف بالبيع والهبة والوقف في المال الموجود، وإنما تصرف في ذمته، والمال موجود الآن. الآن المفلس هذا الذي حجر عليه خلاص أخذنا ماله، وجدنا أن ماله مثلا 50,000، خلاص هذه 50,000 يحجر عليها، لكن إذا به يجري معاملات ليس بهذه 50,000، وإنما في ماذا؟ في مثلا السلم. قال واحد أنا أوفر لك مثلا 20 كيلو أو مثلا 500 كيلو من التمر، أعطني مالا، فأعطاه مالا، أعطاه مال سلم، ويكون في ذمته دين عليه أيضا زيادة 500 كيلو من التمر. فهذا الآن 500 كيلو من التمر ما تتعلق بماذا؟ بالمال الموجود، تتعلق بذمته. فقالوا يصح تصرفه، لأن هذا ما يضر إيش؟ الغرماء. والله يضر نفسه، نعم يضر نفسه ويزيد الديون عليه، هذا هو بينه وبين الله تعالى، لكن الآن كحكم شرعي هو ما يضر الغرماء، فهذا الأصل أنه يصح، وهذا مذهب الجمهور أنه يصح. قال إذ لا ضرر على الغرماء في ذلك، والحجر يتعلق بماله، يعني الحجر يتعلق بماله لا بذمته. وكذا يصح طلاقه وخلعه أو لا، لأنه تحصيل، وباقي كذلك تصرفات التي لا تتعلق بالمال، النكاح واقتصاصه وإسقاطه ونعم، فلا تفويت على الغرماء فيها. طيب، كذلك ذكر هنا معاملة لو أقر المفلس بعين أو دين وجب قبل الحجر، فالأظهر قبوله في حق الغرماء قياسا على المريض. وقيل في آخر السطر قال لا يقبل إقراره في حق الغرماء لأن فيه ضررا بهم. إيش معنى هذا؟ لو أقر المفلس بعين أو دين، يعني لغيره عليه، يعني لما حجر على ماله قال لهم ترى فلان يطالبني بكذا مثلا، فهنا الآن إذا أقر بدين جديد، يعني بعد أن جاء الغرماء وبحثوا عن الغرماء وجدوا أن هؤلاء الغرماء، وخلاص تعين أن الحجر على فلان لمصلحة هؤلاء الغرماء مثلا، فجاء لما أريد مثلا تقسيم المال قال لا اصبروا، في واحد ترى يطالبني بمبلغ كذا، يعني حصة كبيرة مثلا. فهنا قالوا بعضهم قال يعني عند الشافعية قالوا الأظهر قبوله في حق الغرماء، لا بد الغرماء يقبلون بهذا، يرضون بهذا، ولو كان هذا في ضرر عليهم، لأنه سيدخل عليهم إيش؟ شخصا جديدا فتقل نسبتهم، هم اللي يتضررون هنا. قالوا قياسا على المريض حتى يبرئ ذمته. قال ولأن ضرره في حقه أكثر منه في حق الغرماء فلا يتهم. لهذا لو طالب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف، لأن خاص هذا حق له هو. وقيل لا يقبل إقراره في حق الغرماء لأن فيه ضررا بهم، ولأنه ربما واطأ المقر له، نعم يعني أصلا هو متفق مع قال تعالى أنا أقول أن أنت الآن طالبني على سنة تأخذ شيء من المال وبعدين يرجع لي أنا، فيتواطأ معه. وهذا يعني مذهب الحنابلة، عدم القبول هذا مذهب الحنابلة، أنه يعني لا يقبل إقراره. ثم قالوا هو لا يقبل إقراره لكن يطالب به بعد فك الحجر عنه، يعني يقول له خلاص ما عليه أنت فلان يطالبك طيب خلينا نخلص المسألة الحجر الموجود الآن، نخلص الغرماء الموجودين وبعدين هذا ترى بيطالبك، فحتى لا يكون في هذا ضرر. وطبعا هنا يعني كأن الشارح هنا توسط، قال هذا قول قوي. قالوا يعني لأنهم خافوا من التواطؤ، حتى يعني في الحاشية هنا قال ابن حجر طبعا الهيتمي المقصود هنا، قال لكن اختير المقابل، يعني القول المقابل خلاف الأظهر، لماذا؟ لغلبة المواطأة الآن، يعني الناس قلت ديانتهم. حتى الروياني قالوا الاختيار في زماننا الفتوى به، لأن نرى مفلسين يقرون للظلمة حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم. قالوا هذا في زماني فما بالك بزماننا، يقولها الروياني. فيعني يؤخذ بالقول الآخر منعا لهذا التواطؤ والتلاعب بحقوق الناس. ثم طبعا هنا الشارح توسط، قال أحسن يقال إن كان المحجور عليه موثوقا بدينه قبل، إذا كان موثوق بدينه، وإن كان غير موثوق به وقد عرف من الخديعة وأكل الأموال بها فالمتجه عدم قبوله، وتبقى القرينة مرجحة، والله أعلم، والله أعلم. قال وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة ورثته من بعده. نعم، تصرف المريض في ثلثه جائز نافذ، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله فقبله ورده على ورثته، قيل إنه أول من أوصى بالثلث، وهذا الحديث مرسل، قال البيهقي هو مرسل، رواه البيهقي قال هو مرسل. وطبعا العمدة أيضا في هذا حديث سعد المشهور لما أراد أن يوصي يعني بنصف ماله بكذا إلى أن بلغ الثلث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. وهذه الأحكام تأتي في باب الوصية. طيب لو زاد على الثلث وله ورثة فهل تبطل الوصية في القدر الزائد على الثلث أو لا تبطل؟ في خلاف الراجح لا تبطل وتوقف على إجازة الورثة. طبعا هذا قول جمهور الإخوة. مش معنى لا تبطل، يعني نقول هي ما تنفذ فيما زاد على الثلث، هو حق في الثلث فقط، لكن ما نقول لابد أن تستخرج وصية جديدة وخلاص هو الآن سيموت أو كذا، لا، هي ما دام أن أوصى بأكثر من هذا هذا موقوف على إجازة الورثة، إن أجازوا خلاص الوصية تصح، نفس الوصية القديمة تكون صحيحة، ما يحتاج إلى مراجعة مرة أخرى. فإذا وافقوا قالوا نحن موافق، ما نريد من أبينا شيئا، خلي كل ماله صدق، ونحن الحمد لله أغنياء ما نريد شيئا، فأجازوا ورثة أبيهم وهو في مرض الموت، فما قال ما. فهنا القول بأنها لا تبطل هذا يعني أنه لا يلزمهم إيش أن يراجعوا مرة أخرى ويستخرجوا وصية ثانية، بخلاف الذي يقول تبطل، فلا بد إذا أجازوها أن يعني يذهبوا إليه ويجعلون يوصي مرة أخرى. وهذا القول قول جمهور كما ذكرنا أنها لا تبطل. لماذا؟ لأن الإخوة هذه الأمور ليست من باب التعبد، يعني هذه أمور حقوق معروفة، يعني لماذا الشرع يعني نهى أو جاء الحد بأن الوصية في الثلث لحق من؟ لحق الورثة. طيب إذا أنا صاحب الحق أجاز خلاص، إذن ما في يعني داعي لإبطال العقد من أصله، إبطال الوصية من أصلها، فهي موقوفة على إجازة الورثة. ثم قال فرع حسن كثير الوقوع إذا أجاز الوارث. ثم قال أجزت لأني ظننت أن المال قليل وقد بان خلافه، فالقول قوله مع يمينه أنه لم يعلم. نعم، قال لأن الأصل عدم العلم بالمقدار، مثاله أن يوصي بالنصف، هذا المريض في مرض موته قال نصف مالي صدقة، فقال الوارث نحن أجزنا هذا. ثم يقول ظننت أن التركة 6000 فسمحت بألف. نعم، 6000 يعني النصف يعني 3000، فهو مثلا يعني يستحق 1000، فيقول أنا سمحت بألف. فبان أنها 60,000. تغير الموضوع الآن، 60,000 يعني هو حق مثلا 10,000 من هذا الذي يعني أجازه، فإذا حلف يعني يصدق في هذا. وجه أنه إسقاط حق عن عين فلم يصح مع نعم، قال وجهه أنه إسقاط حق عن عين فلم يصح مع الجهالة كالهبة. نعم لأن هنا يعني يسقط حق من حقوقه، فيعني لابد أن يكون مع العلم بهذا. نعم طيب. ثم قال وتصرف العبد، طبعا هو ذكر عكس المسألة، ولو قال ظننت أن المال كثير وقد بان خلافه، فقولان: وصورة المسألة أن يوصي بعبد بزيد من الثلث فيجيز الوارث، ثم يقول ظننت أن المال كثير فيكون الزائد من قيمته على الثلث يسيرا، فيكون الزائد من قيمته على الثلث يسيرا فبان المال قليلا، وأن العبد أكثر التركة. يعني هذا العبد هو كل التركة، واللي أصلا المال اللي توارثوه يعني شيء يسير، فبان أن العبد أكثر التركة. قال لم أرضى بذلك، أو قال ظهر دين لم أعلمه. نعم، ففي قول يقبل قوله كالمسألة الأولى فينفذ في الثلث وفي القدر اليسير الذي اعتقده، والصحيح أنه لا يقبل هنا، وتلزم الوصية في جميع العبد، لأن الإجازة هنا وقعت بمقدار معلوم، وإنما جعل الجهل في غيره، أي فيما وراء العبد من المال، فلم يقدح في الإجازة في المسألة الأولى، الجهل حصل فيما حصلت فيه الإجازة فأثر فيها. طبعا هذا تعليل من قال بأنه يصح. نعم، لأن يقولون هو يعلم ما أجازه، وإنما يعني الجهالة وقعت في ما وراء العبد من التركة، لكن الله أعلم. يعني المعتبر هنا ب يعني جملة المال، يعني عموم المال كم، الله أعلم. فلعل يعني القول الأول اللي قالوا أنه له وجه، يعني والله أعلم أنه يقبل قوله، الله أعلم. ثم قال وتصرف العبد يكون في ذمته، يتبع أو يتبع به إذا عتق. تصرف العبد يكون في ذمته، إيش معنى في ذمته؟ فسرها قال يتبع به إذا عتق. قال العبد إذا لم يأذن له سيده في المعاملة لا يصح شراؤه على الراجح، لأنه لا يمكنه ثبوت الملك له، لأنه ليس أهلا للملك ولا لسيده بعوض في ذمته، لأنه لم يرضى به. نعم، يعني لا السيد أذن له، ولا هو أصلا يملك، ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه العوض الآخر، ولا في ذمة العبد لما فيه من حصول أحد العوضين لغير من يلزمه العوض الآخر. وقيل يصح لأنه متعلق بذمة العبد، ولا حجر للسيد على ذمته. طبعا هنا ذكر كلاما يعني لا احتكام للسادات على ذمم عبيدهم، حتى لو أجبر عبده على ضمان أو شراء متاع لم يصح، وهذا القول نسب الماوردي والقاضي أبو الطيب إلى الجمهور. فعلى الراجح يسترد البائع المبيع، يعني إذا اشترى العبد شيئا فالبائع يسترد المبيع سواء كان في يده أو في يد السيد أو باعه العبد، لأنه باق على ملك مالكه، لأنه لم يصح البيع، ومؤنة الرد على من في يده العين، فلو تلفت في يد العبد لزمه الضمان وتعلق بذمته حتى لا يطالب إلا بعد العتق، لأنه وجب برضا صاحب الحق ولم يأذن فيه السيد، وجب برضا صاحب الحق يعني البائع ولم يأذن فيه السيد. قال: والقاعدة المقررة فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده أن ما لزمه بغير رضا مستحقه كالمغصوب يتعلق برقبته ولا يتعلق بذمته في الأظهر. هذه قاعدة في ما يتلفه العبد، قال: ما لزمه بغير رضا مستحقه كالمغصوب، إذا غصب العبد شيئا كذلك يقولون هنا، يعني إذا اعتدى و يعني أصبح عليه ضمان هذه الجناية، فهنا يقولون يتعلق برقبته ولا يتعلق بذمته، يتعلق برقبته يعني بقيمته، يتعلق بقيمته يعني لما يباع العبد، أو يعني يتعلق بقيمته، فإذا بيع العبد، إذا باعه السيد يكون ما لزمه يؤخذ من قيمته، يؤخذ من قيمته، هذا معنى يتعلق برقبته، فإذا بيع يؤخذ جزء من قيمته، كأن الرقبة خلاص بيعت فيؤخذ جزء من قيمتها لصاحب الحق. نفس الحجر على السيد في العبد الجاني لحق المجني عليه، نفس الشيء. طيب: وما لزمه برضا المستحق، ما لزمه برضا المستحق، يعني قال هذا له يعني فرعان: فإن أذن فيه السيد كالصداق، يعني السيد قال له روح اتزوج، قال كالصداق، تعلق بالذمة والكسب. نعم. تعلق بالذمة والكسب. الله أعلم هنا، يعني كسب العبد، كسب العبد، إن العبد ممكن أن يعمل، فمدام أن السيد أذن له فيمكن أن يكسب ويعني يدفع المهر، فما يكون هذا مثلا يعني على سيده، يكون هذا يعني بكسب العبد. وإن لم يأذن فيه السيد كمسألة الشراء اللي ذكرها المؤلف، يعني تصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق، فإذا لم يأذن فيه السيد، هو ما أذن له في التجارة، فمثلا اشترى شيئا فدفع المال مثلا أو فهنا هذا يتعلق بذمته فقط، لا بالكسب ولا بالرقبة، يتعلق بذمته. إيش معناه؟ أن يتبع به إذا عتق، إذا عتق وأصبح حر يكون هذا المال دين على العبد. وعلى هذا يحمل كلام الشيخ، يعني تصرف العبد يعني في ماذا؟ في هذا القسم، يعني تصرف العبد يكون في الذمة، في يعني مثلا إذا مثلا اشترى بغير إذن سيده، إذا اقترض مثلا بغير إذن سيده ثم تلف هذا الشيء، فعلى من يكون الضمان؟ السيد يقول أنا ما أذنت به، والعبد ما يملك، فيبقى في ذمته، معلقا في ذمته. نعم، الله أعلم. الثالث المستحق هو الطرف الثالث اللي تعامل مع العبد، واقتراض العبد كشرائه في جميع ما مر. نعم، ولو أذن له السيد في التجارة صح وتصرف بالإجماع. نعم. طيب، قال وصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، وهو نوعان: إبراء ومعاوضة، إلى آخر كلامه. قال الصلح في اللغة قطع المنازعة. نعم، يعني عكس الصلح الخصومة والنزاع، وفي الاصطلاح هو العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين. والإخوة، هذا الباب أيضا عام، يعني في الدماء والأموال والأعراض، كما قال الله تعالى والصلح خير، يعني في كل شيء، وإن ورد هذا فيما بين الزوجين لكن هذا عام في كل شيء، حتى المصالحة في الحروب، المصالحة في القصاص مثلا، يعني وهذا معروف في القصاص، إذا طالب أولياء يعني المقتول حتى يعني ما رضوا بالدية لكن طالبوا مبلغ من المقالوا نحن نريد هذا، فهذا يجوز باب الصلح، يتصالحون معه. لكن المقصود هنا فيما يتعلق بالأموال، فيما يتعلق بالأموال، والأصل فيه قول الله تعالى والصلح خير، وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. نعم، حديث مشهور صحيح، قال إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ذكر هنا قال الصلح الذي يحلل الحرام أن يصالح على خمر أو خنزير أو من حال على مؤجل كما سيأتي، والذي يحرم الحلال أن يصالح زوجته على أن لا يطلقها. نعم، فإذا وكذلك يعني كما يعني ثبت حديث كعب بن مالك لما اختصم مع ابن أبي حدرة، حديث صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضع الشطر النصف، يعني أمر كعب مالك أن يسقط نصف الدين، مصالحة بينه وبين صاحب الدين، أو بينه وبين يعني نعم من يطالبه. وطبعا يعني الأحاديث التي فيها إصلاح ذات البين كلها تدخل في هذا. ألا أدلكم على ما هو أفضل من الصلاة والصدقة والصيام؟ قالوا بلى رسول الله، قال إصلاح ذات البين. فقال إذا عرفت هذا في الصلح، تارة يقع مع الإنكار وتارة مع الإقرار. هنا في المتن تلاحظ أن المؤلف ما ذكر إلا الصلح مع الإقرار، قال ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال، ما ذكر جانب الإنكار. هنا في الشرح ذكر الصلح تارة يقع مع الإنكار وتارة مع الإقرار. مع الإقرار هذا بالاتفاق، اتفاق العلماء أن الصلح جائز في حال الإقرار. قال فالصلح مع الإنكار باطل، وهذا هو السبب في عدم ذكر المؤلف له، لأن الإخوة الشافعية ما عندهم الصلح مع الإنكار، خلافا للجمهور، جمهور العلماء يثبتون الصلح في حالة الإنكار. إيش معنى الإنكار والإقرار هنا؟ الإنكار مثلا أنت ادعيت على فلان، قلت يا فلان أنا أطالبك بألف درهم، فأنكر المدعى عليه، قال لا ما تتمتع، إيش البينة؟ أنكر. وأنت تطالبه يا فلان اتق الله، قل له أنت ما تطالبني بشيء. ثم إذا بهذا المنكر يصالح، يقول له طيب تريد بدفع لك 500 درهم، فهل هذا الصلح جائز؟ هل هذا الصلح جائز؟ يعني إذا أنكر المدعى عليه ثم صالح عنه، إذا أنكر المدعى عليه ثم صالح، هذا معنى الإنكار هنا، أن ينكر المدعي عليه ثم يصالح، يقبل بالمصالحة. وتقول أنت طيب ما دام رضي على الأقل أحصل شيء من المال، ولا أني ما أحصل شيء، خلينا نقبل. فإذا اتفق قال له خلاص أنا راضي بـ500، فهل هذا الصلح جائز؟ عند الجمهور أنه يجوز، قالوا يدخل في العمومات، ويعني المقصود يحصل من قطع الخصومة بينهما. وقالوا هنا ما وجه القبول هنا؟ يقولون لأن المدعي يأخذ عوضا عن حقه الثابت في اعتقاده، يعني هذه 500 مثلا جزء من حقه، فالمدعي أمر واضح يعني أخذ حقه. طيب الإشكال هنا في المدعى عليه، والمدعى عليه يؤدي هذه 500، إيش الفائدة منها مع أنه أنكر؟ قالوا دفعا للشر وقطعا للخصومة. الآن سيكون متهم، فقال لي لا أنا خليني أعطيه أي شيء وسكته، خليه يسكت عني مدام رضي خلاص، فهذا تنقطع به الخصومة. ولهذا لم يكن من باب أكل المال بالباطل كما قال الشافعية. الشافعية طبعا منعوه، قالوا لا هذا أكل مال بالباطل، واضح من أكل أموال الناس بالباطل. كيف واضح؟ قالوا لأن كيف ينكر ثم يعني يقر يقول لا سأعطيه مبلغ من المال، فلا بد أن يكون أحدهما كاذبا. طبعا جمهور الإخوة يقولون بشرط يعني صلح الإنكار يصح، بشرط أن يكون صادقين، ما يكون واحد كذاب. ويعني مثلا مدعي لو كان كاذبا ولكن عنده سلطة وقوة أو جاه، فمسكين هذا الفقير قال خلينا أعطيه أي شيء حتى يسكت، طبعا هذا يأثم، هذا ما يجوز. أو كان المدعي عليه كاذبا، هذا مسكين المدعي ما عنده بينة، وهذا مستعد يحلف لكن قال أنا ما أريد أحلف، خليني يعني هو أنكر، ثم يعني ويعلم أن المدعي صادق، يعني أن المدعي صادق، لكن قال له خلاص أنا أعطيك 200 أو 500، فهو سيأكل ماله بالباطل، ما رد كل المال، فهذا ما يجوز. يعني إذا كان المدعي يعلم كذبه أو المدعي عليه يعلم أنه كاذب فهذا لا يجوز. لكن قد يحصل أنه يحصل نسيان، مثلا يقول له ترى فلان نطالبك بـ1000، فالمدعي عليه كما قلنا يعني ينكر يقول لا، ثم يتردد يقول والله يمكن أنا استلفتها من وأنا لا أذكر وأنا كذا طيب احلف، يقول لا أنا ما أتجر على الحلف، فيصالح بمبلغ مثلا، فيمكن تكون هناك مصالحة، فهذا يعني كما ترى يعني مقبول. ولهذا يعني ورد روية الافتداء يعني عن اليمين بالمال عن عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما، وهذا من الحجة للجمهور. عثمان وابن مسعود روي عنهما بذل المال عوضا عن اليمين، قالوا ما نحلف وندفع المال، وهذا من ورعهما رضي الله عنهما. فإذا هذا صلح الإنكار. أما الصلح مع الإقرار، أن يحصل إقرار، أنا أطالبك بكذا، فيقول نعم صحيح، فهذا نوعان إبراء ومعاوضة. قال وصورة الإبراء، طبعا إخوة الصلح يعني عند الفقهاء يعني هل هو عقد معاوضة ولا إيش؟ لما تسقط شيء من الدين هل هذه معاوضة ولا هبة ولا يعني الفقهاء يقولون يعني ليس هو عقدا مستقلا بذاته، وإنما تسري عليه أحكام أقرب العقود إليه شبها، يعني ممكن أن يكون من صالح عن مال بمال فيكون هذا من باب البيع مثلا، من صالح عن مال بموصوف في الذمة يكون إيش سلم مثلا، وهكذا يعني. وإن كان يعني بعض العلماء يقول أصلا الصلح لا علاقة له بالمعاوضة، وإنما هو إبراء ويعني إسقاط، وهذا يعني تلاحظ أنه يعني ينبني عليه يعني كثير من الأحكام، والله أعلم. طيب، يقول صورة الإبراء بلفظ الصلح، قالوا يسمى صلح الحطيطة. إيش هو صلح الحطيطة؟ هو صلح الإبراء بأن يقول صالحتك عن الألف الذي لي عليك على 500، خلاص لا تدفع لي 1000، ادفع لي 500. فتعريفه كما قال فهو إبراء عن بعض الدين بلفظ الصلح، إبراء عن بعض الدين، إذا أسقط وبرأه عن بعض الدين بلفظ الصلح فهذا يسمى صلح الحطيطة. قال وفيه وجهان، الأصح الصحة، إن هذا يصح. وطبعا على هذا أيضا يعني المالكية ورواية عند الحنابلة قالوا هذا يصح. تلاحظ هنا يعني ما أدخلوا في باب المعاوضة، يعني يعني كأنه ما جعل هذه 1000 في مقابل 500، وإلا كان هذا 1000 ب500 ما يجوز، فجعلوه يعني من باب الهبات والتبرعات، أنا أسقط عنك 500. قالوا في اشتراط القبول وجهان، كالوجهين فيما لو قال لمن عليه دين وهبته لك. القبول يعني لذو الإجاب والقبول، يعني هل يشترط قبول الطرف الآخر يعني حتى تحصل البراءة، حتى تحصل البراءة يعني الآن هو يقول صالحتك عن 1000 الذي لي ب500، فهذاك ما قال قبلت مثلا، سكت مثلا أو كذا، فهل هنا يشترط القبول لابد أن يقول قبلت أو لا؟ فهنا ذكر أن الأصح الاشتراط، أن الأصح الاشتراط، وهذا مذهب الشافعية وكذلك المالكية، الأصح الاشتراط. قالوا لأن اللفظ بوضعه يقتضيه. إيش معنى هذا؟ لأن معنى اللفظ التمليك، هذا معنى اللفظ بوضعه يقتضيه، والتمليك لابد من إيجاب وقبول. وطبعا هنا تأتي مسألة اللي عرفناها، طبعا يصح إذا كان هناك علامة تدل على قبوله، هذا يرجع للمعاطاة يعني. المهم إذا حصل منه ما يدل على القبول فهذا لابد منه. طبعا هنا في الحاشية ذكر قال فلو وقع بغير لفظ الصلح كالإبراء والهبة والإسقاط فلا اشترط القبول. نعم، فتلاحظ هنا يعني فرقوا بين لفظ الصلح وبين الباقي، باقي الألفاظ، يعني قالوا لأن، وهذا في الحقيقة يرجع كما ذكرت لكم في المسألة، أن هل حقيقة الصلح هو إبراء ولا معاوضة؟ فهنا في يعني القول أو المسألة الصورة الأولى إذا كان بلفظ الصلح فعند الشافعي والمالكية أنه يشترط القبول، لماذا؟ لأن هذا تمليك، شوف جعلوه تمليك ومعاوضة، فهذا يعني ليس مجرد هبة، بخلاف قالوا ما لو كان بلفظ الإبراء الصريح أو الهبة أو الإسقاط فلا يشترط القبول. وهذا أيضا عند الجمهور، الجمهور قالوا إذا كانت الصورة بهذه المسألة، أو إذا كانت المسألة بلفظ الإبراء والهبة والإسقاط، يعني الصلح إذا كان بهذه الألفاظ، قالوا لا يحتاج للقبول. وفي الحقيقة هنا يعني العبرة بالمقاصد، والله أعلم، ما أدري يعني. ولهذا يعني أظن ابن القيم أو ابن تيمية يعني يذكرون هذا، أن هذا الباب كله قائم على الإبراء، ما له علاقة بالمعاوضة، يجعلون الصلح يعني عقدا مستقلا بذاته، يعني لأنه إبراء فقط ليس من باب العوض، فما في هذه التضييقات والشروط وكذا، يعني سهل عندهم باب الصلح سهل. ولذلك أنت تلاحظ مثلا في حديث كعب لما قال ضع الشطر، يعني ما في أي شيء، خلاص ضع الشطر، يعطيه الآن، يسلمه في المجلس، في غير المجلس، ما خلاص ضع الشطر، المهم يسلمه بعدين أو الآن، ما لأنه مجرد إبراء، والله أعلم. وما قال له لابد أن يقبل ولا ما يقبل، يعني قال ولو صالح من الألف على 500 معينة جرى الوجهان، هذا كل لأجل هذا. قال ورأى إمام الحرمين، أو رأى إمام الحرمين الفساد هنا أظهر، حتى التعليل يعني الجويني علل قال لأنه صريح في المعاوضة، لأنه صريح في المعاوضة، صالح من الألف على 500 معينة، فإذا حملنا هذا على المعاوضة فخلاص بيشترط هذا الأمر، يعني يعني نعم. يعني أو هنا قال لو صالح من الألف على 500 معينة جرى الوجهان، وهنا يعني إمام الحرمين قال رجح الفساد، يعني أصلا هذا لا يصح، قالوا لأن التعيين هنا يدل على المعاوضة، ما أدري، حتى قال لو لم يعين لكان إبراء. تلاحظ أن المسألة هذه والله أعلم يعني اللي أدخل فيها الإشكال هو ابتداء أن معدوا الصلح عقد معاوضة، وهذا والله أعلم يعني فيه نظر كبير، أن الأصل أن هذا يعني يكون إبراء ما له علاقة بالعوض، والله أعلم. ولذلك يعني في نفس هذه الصورة قيل يصح هذا حتى عند الشافعية في قول، هنا قال الأظهر، لكن في قول عند الشافعية وهو مذهب الحنفية والمالكية أنه يصح، قال لنا المقصود هو الإبراء عن 500، وحتى قالوا هنا يشترط قبض 500 في المجلس، ليش؟ لأن إذا ما قبضها بيصبح بيع دين بدين، شوف كله جعلوا معاوضة. وكما عرفنا يعني قال مثلا هنا قال ولو صالح من ألف حال على ألف مؤجل، يعني أو عكسه فباطل لأن الأجل لا يلحق ولا يسقط، هذا كل الإخوة من هذا الباب. ولذلك يعني عند الحنفية يصح لأن هذا إبراء، مجرد إبراء ما يدخل فيه. قال ولا يصح تعليق هذا الصلح على شرط لأنه إبراء، طبعا يقصد إبراء وتمليك، عندهم الإبراء يعني إبراء معاوضة، يعني ليس إبراء هبة، وتعليق الإبراء لا يصح. وعند المالكية يصح لأنه إسقاط، فاللي يصحح يقول هذا إسقاط، واللي ما يصحح في المعاملات يقول هذا معاوضة، فيشترط فيما اشترط المعاوضة. فالمهم النوع الثاني صلح المعاوضة، وهو الذي يجري على غير العين المدعى بأن ادعى عليه دارا مثلا فأقر له بها وصالحه منها على عبد أو دابة أو ثوب، فهذا أسهل، أو نقول يعني هذا تلاحظ أن الخلاف فيه، لأن أصبح هنا واضح أن هذا أصبح مثل يعني بدل ببدل، أصبح هنا بالفعل، هنا يمكن يصدق أن يكون بيع. نعم، فهذا حكمه، لأن في الصورة الأولى صلح الحقيقة من نفس المبلغ من نفس العين، أما هنا اختلفت يعني العين، فهذا حكمه كما قال الشيخ حكم البيع. هنا قال فالإبراء اقتصار من حقه على بعضه ولا يجوز فعله على شرط، هذا كما عرفنا لا يصح تعليق هذا الصلح على شرط، إذا اشترط لأجل أو كذا كل هذا يعني ما يصح، لأن عندهم ما يصح البيع المعلق بشرط، والمالكية يصححون كما قلت أنه إسقاط. النوع الثاني والمعاوضة عدوله عن حقه إلى غيره ويجري عليه حكم البيع، فكما عرفنا ادعى عليه دارا فأقر له بها، خلاص هذا البيت بيتك، لكن يصالحه إيش؟ ما يرضى أن يسلم البيت حتى تعطيه مثلا أعطني سيارة وأعطيك البيت، فأصبح هذا إيش كأنه يبيع، معاوضة، هذا صلح معاوضة. فهذا حكمه كما قال الشيخ حكم البيع. وفي الحقيقة هنا سيكون يعني في الذمة في الغالب ما يكون موجودا، يعني كان بيع الدين، فتراعى في أحكام بيع الديون. قال وإن عقد بلفظ الصلح نظرا إلى المعنى ويتعلق به جميع أحكام البيع كالرد بالعيب والأخذ بالشفعة والمنع من التصرف قبل القبض والقبض في المجلس إن كان المصالح عليه والمصالح عنه ربويا متفقين في علة الربا. نعم، قال له هذا الذهب الذي عندك مثلا أنا يعني لي فأقر به، ثم قال لكن إيش تعطيني مثلا مبلغ كذا، فأصبح هنا مال بذهب، فينطبق عليه إيش أن يكون إيش يعني يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فما تفرقان من المجلس حتى يوفيه. نعم، إلى آخر يعني ما قال في هذه الشروط. وقول الشيخ في الأموال وفيما أفضى إليها، هنا لأنه قال في المتن إيش أو في أول جملة قال يصح الصلح مع الإقرار في الأموال وما أفضى إليها، يشرح هذه الكلمة، يقول في الأموال هو كما ذكرنا، قالوا فيما أفضى إليها كما إذا ثبت له قصاص فصالح عليه بلفظ الصلح صح. نعم، لأن القصاص ينتج عنه الدية، مثلا تنازل من يعني القصاص إلى الدية، أو صالح عليه بمبلغ، فإذا كان هذا بلفظ الصلح قال صح، وإن صالح بلفظ البيع فلا. هو المقصود الإخوة في هذه العقود يعني المعنى، الله أعلم. وأما ما ليس بمال ولا يؤول إلى المال كحد القذف فلا يصح الصلح عليه بعوض، هذا واضح، حد القذف ليس فيه يعني مال يدفع أو شيء يعني يعوض به، يعني يجلد 80 جلدة، ما يقول يعني أدفع لكم كذا وصالحكم بمبلغ كذا وما تقيمون علي الحد، طبعا هذا باطل. اي نعم، لان في مال يعني يصالح عليه فيها الدية موجودة القصاص. اي نعم، الله اعلم، اظن سيأذن دقيقتين. طيب انا نقف هنا. الله المستعان، على الأقل واحد يفهم شوية كلام الفقهاء، هذا كأنه تمرين يعني بالفعل، هذا يعود طالب العلم على يعني فهم لغة الفقهاء بعد ذلك يعني بإذن الله، أو يفهم يعني رؤوس المسائل، يتصور هذه الصور على الأقل، هذا طيب. وإن ما فهمنا كل شيء يقوله يعني ممكن بعض الجمل أو تمر، لكن المقصود هو هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.